أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن مشروعية قضاء غسل الجمعة ليوم السبت هل تختص بمن ترك الغسل يوم الجمعة لعذر؟ أو تشمل المتعمد؟ وثمرة ذلك أنه لو ترك شخص غسل يوم الجمعة في يوم الجمعة متعمدا فقضاه يوم السبت أغناه عن الوضوء بناء على أن كل غسل مشروع مغن عن الوضوء كما هو مختار السيد الخوئي والسيد السيستاني وقد قويناه سابقا. نسب إلى الصدوق اختصاص مشروعية قضاء غسل الجمعة في يوم السبت بالمعذورين، وقد يستدل عليه بما في كتاب الهداية للصدوق من أنه قال الصادق عليه السلام: إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت. ثم بعد ذلك ذكر في نكتة تشريع غسل الجمعة أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها ومزارعها، فإذا كان يوم الجمعة حضر المسجد فتأذى الناس بأرواح أبطاههم بأرواح آباطهم، ريح إبطهم كانت تؤذي الناس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله بالغسل فجرت بذلك السنة. بعض الرجاليين يرون أن مراسيل الصدوق حجة، سواء في الفقيه أو في سائر كتبه، وبعضهم يخص اعتبار مراسيل الصدوق بمراسيله في كتاب الفقيه، ولكن النكتة التي ذكرت لاعتبار مراسيل الصدوق الجزمية ما ذكره السيد الإمام من أن مراسيل الصدوق لا تقل عن مراسيل ابن أبي عمير، فهو أسند هذه الرواية إلى الإمام إسنادا جزميا وورعه يقتضي أن لا ينسب إلى الإمام ما لا علم له به، لكن نقول لو فرضنا أن الصدوق كان ملتفتا إلى الفرق بين التعبير بروية والتعبير بقال عليه السلام، إذ نحتمل أنه لم يكن ملتفتا إلى الفرق بينهما، كما نرى أن بعض الخطباء دائما يعبرون قال الصادق عليه السلام، ليسوا ملتفتين إلى الفرق الفني بين التعبير بقال والتعبير بروية. لو فرضنا أن الصدوق كان ملتفتا إلى ذلك فغايته أنه كان يرى هذه الرواية حجة، وما هو حجة بنظره لا يلازم أن يكون حجة بنظرنا، فلعله كان يعتمد على ما يورث الوثوق النوعي أو ما راويه يكون إماميا ممدوحا، ونحن لا نرى ذلك. مضافا إلى أن بيان الأمر بالغسل في يوم السبت في فرض نسيان الغسل أو فوته لعلة ليس له مفهوم، لأن الناس كانوا مهتمين بغسل الجمعة، فيقول إن نسيت الغسل أو فاتك فاغتسل أو فاتك لعلة. ويمكن أن نقول الفوت لعلة يشمل الفوت لعلة التسامح، شخص يتسامح يتساهل فلا يغتسل، هذا ليس معذورا، ولكن التعبير بأنه فاته الغسل لعلة يشمله. العلة قد تستعمل بعنوان المرض المعلول العليل، العلة قد يعنى بها المرض، ولكن قد يعنى بها مطلق العذر أو مطلق المنشأ لترك الغسل، وقد يكون المنشأ هو التسامح. على أي حال لو تمت هذه الرواية سندا أمكننا النقاش في دلالتها بلحاظ أنه لا مفهوم لها عرفا. هذا شرط، إن نسيت الغسل أو فاتك لعلة فاغتسل بعد العصر، فلعل التعليق على هذا الشرط لأجل أن يقول إذا لم تكن ناسيا فلماذا تترك الغسل في يوم الجمعة، إذا لست ناسيا فاغتسل يوم الجمعة، إن كنت ناسيا فتركت الغسل فاقضه يوم السبت، أما إذا تركت الغسل يوم الجمعة متعمدا ما هو حكمك؟ فالرواية ساكتة عنه. نعم قد يقال بأن رواية سماعة التي ذكرنا أنه لا يبعد تمامية سندها ورد فيها فإن لم يجد أي إن لم يجد الماء فليقضه يوم السبت، مفهوم هذه الجملة أنه إن وجد ماء فلا يقضيه يوم السبت. فالجواب عنه أن الظاهر من هذا التعبير تقسيم المكلف إلى واجد الماء في يوم الجمعة يغتسل يوم الجمعة، والذي يكون فاقدا للماء يوم الجمعة هو مأمور بالقضاء يوم السبت، أما من ترك غسل الجمعة متعمدا مع كونه مأمورا بغسل الجمعة في يوم الجمعة ما هو حكمه؟ الرواية ساكتة عنه. ظاهر الرواية أن الرواية قسمت المكلف إلى واجد الماء في يوم الجمعة يأتي بالغسل يوم الجمعة، وفاقد الماء في يوم الجمعة يقضيه يوم السبت، واجد الماء في يوم الجمعة مأمور بغسل الجمعة في يوم الجمعة، وفاقد الماء في يوم الجمعة مأمور بقضاء غسل الجمعة في يوم السبت، أما الذي كان واجدا للماء في يوم الجمعة وكان مأمورا بغسل الجمعة في يوم الجمعة، فلم يمتثل هذا الأمر الوجوبي أو الاستحبابي، ما هو حكمه؟ الرواية ساكتة. إن قلتم ما هو دليلكم على إطلاق مشروعية قضاء غسل الجمعة يوم السبت؟ جئنا برواية سماعة، برواية سماعة، فقلتم بأنه لا مفهوم لها، صحيح، لكن ما هو الإطلاق الذي يقتضي أن تفتوا بما هو مقالة المشهور من مشروعية قضاء غسل الجمعة في يوم السبت حتى للمتعمد في ترك الغسل في يوم الجمعة؟ فيقال في الجواب: يكفينا إطلاق موثقة ابن بكير، أنا بعبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت. والفوت يشمل الترك العمدي، من فاتته فريضة فليقضها، يشمل من فاتته الفريضة متعمدا. نعم، السيد الخوئي في كتاب الحج كما نقل عنه في مستند الناسك الجزء الرابع صفحة 129، في من فاته الوقوف بعرفات والوقوف الاختياري بالمشعر فلم يدرك إلا الوقوف الاضطراري النهاري للمشعر، يعني جاء إلى المشعر بعد طلوع الشمس وقبل زوال الشمس. وقد وقع الخلاف بين الفقهاء بين من يرى الاجتزاء بهذا الحج بمجرد إدراك الوقوف الاضطراري للمشعر خاصة كالسيد الخوي الذي يفتي بذلك، ونقل عن المرحوم سيد جمال البلفايقاني أن شخصا أراد أن يذهب إلى الحج فجاء إليه فأراد أن يودعه، فقال له السيد جمال: رأينا أن الوقوف الاضطراري بالمشعر مجزئ. وهو تعجب، قال: أكو مقلدين للسيد جمال البلفايقاني؟ هو لماذا أبرز فتواه لي؟ فلما ذهب إلى الحج في يوم العيد يقول: أنا كنت في منى إذ جاء رجل فسألني، قال: أنا أدركت الوقوف الاضطراري بالمشعر فقط. قلت: أنت تقلد لمن؟ قال: أنا مقلد السيد جمال البلفايقاني. فقلت: هو يرى أن الوقوف الاضطراري بالمشعر مجزم. على أي حال، وكثير من الفقهاء لا يستهزئون به كالسيد السيستاني، يقولون ينقلب حجه إلى العمرة المفردة إذا لم يدرك إلا الوقوف الاضطراري النهاري بالمشعر. هناك السيد الخوئي ذكر عدة روايات ورد فيها عنوان من أدرك، من فاته، وقال هناك طائفتان من الروايات: رواية تقول بالاجتزاء، ورواية تقول فعدم الاستثناء وكلتا الطائفتين وردتا في المعذور، المعذور عن إدراك الوقوف بعرفات والوقوف الاختياري بالمشعر، في المعذور وردت طائفتان من الروايات، فلا يمكن حمل إحداهما على المتعمد. لماذا؟ لأن في كل من الطائفتين العنوان هو عنوان الإدراك والفوت، فلا يصدق على من ترك الوقوف بعرفات عمدا أنه فاته الوقوف بعرفات. لا يطلق عنوان الفوت إلا على من ترك الوقوف بعرفات لعذر لا عن عمد، من تركه متعمدا لا يقال فاته الوقوف بعرفات بل فوت الوقوف بعرفات. فقد يقال حينئذ لماذا السيد الخوئي في المقام استدل بهذه الموثقة، فإن فاته فليقضيه يوم السبت على شمول هذا التعبير للمتعمد، مع أنه في الحج قال يختص هذا التعبير بالمعذور. يمكن أن ندافع عن السيد الخوئي فنقول فرق بين الواجب والمستحب. المستحب هو الذي رخص الشارع في تركه، فكل من يترك المستحب فهو معذور. نعم في الحج الوقوف في عرفات واجب، وفي الواجب قد ينصرف عنوان من فاته عن المتعمد والعاصي الذي عصى فلم يقف بعرفات. أما في المستحب أنا تكاسلت وتساهلت فلم أغتسل يوم الجمعة، لأن غسل الجمعة ليس بواجب مستحب تركته، لماذا لا يصح أنه فاتني غسل الجمعة؟ أنا تكاسلت فلم أقم لصلاة الليل مع أني كنت قادرا على أن أستخدم الساعة المنبهة فأقوم لصلاة الليل، أو قمت في أثناء الليل فذهبت إلى المرافق الصحية ورجعت ونمت. ألا يصدق فاتتني صلاة الليل؟ فاتتني صلاة الليل بعد، حتى لو شككنا في صدق عنوان الفوت على إسيان المكلف في ترك الواجب، مع أن هناك أيضا يمكن أن يقال بالإطلاق، لكن لو شككنا في الإطلاق كما السيد الخوي شكك في إطلاق الفوت على إسيان ترك الوقوف بعرفات بأنه فاته الوقوف بعرفات، لكن في المستحب لا وجه للتشكيك. ذكر هذا البحث في كلا الموردين، مورد من ترك الصلاة عمدا إلى أن بقي من الوقت ركعة، فهناك قال هل يشمل عنوان من أدرك لهذا الشخص أم لا، لأجل أن الصلاة لا تسقط بحال التزم بأنه يجب عليه الإتيان بالصلاة. وهكذا في صلاة الجماعة ناقش في شمول عنوان من أدرك الإمام وهو راكع في من تأخر متعمدا وأتم بالإمام في ركوعه، قال لا يشمله عنوان من أدرك الإمام وهو راكع، ظاهر الإدراك أنه حاول أن يصل إليه فلم يصل، هكذا يقول، الكلام ليس في عنوان الإدراك، الكلام في عنوان الفوت. وإن كان السيد الخوي في الحج ذكر أن عنوان الإدراك والفوت كليهما غير شاملين للترك العمدي. نعم، في قضاء الفريضة لا إشكال في وجوب قضاء الفريضة على من ترك الفريضة متعمدا. نعم، إن السيد الخوي في غير موضع قال الفوت يشمل ترك العمد، لكن أنا كان قصدي أنه حتى لو تم كلام السيد الخوي في فوت الواجب من أنه ينصرف إلى ترك الواجب عن عذر إلا مع القرينة، كما أن من فاتت الفريضة فليقضها، يوجد في قرينة على شموله للترك العمدي للصلاة. فمع ذلك يمكننا أن ندافع عن السيد الخوي في المقام فنقول في المستحب صدق عنوان الفوت على الترك العمدي أوضح. مع ذلك أنا ليس عندي مانع أن أقول حتى بالنسبة إلى ترك الواجب يصدق عنوان الفوت. شخص ترك الصلاة طيلة حياته، ترك الحج طيلة في أيام شبابه، فيمكنه أن يقول فاتني العمل بالواجبات في أيام شبابي، ومنشأ الفوت هو إطاعة الشيطان. أنا ليس عندي مانع أن أدعي إطلاق الفوت حتى في الواجب بالنسبة إلى من ترك الواجب عصيانا، لكن المهم أن صدق عنوان الفوت في المستحب أوضح. ذكر صاحب العروة بعد ذلك واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل. نعم لا بأس به، لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام. في فقه الرضا هكذا يقول: وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس، فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، أي من أيام الأسبوع. ديروا بالكم الجمعة ليست بمعنى آخر يوم الأسبوع، الجمعة بمعنى الأسبوع، وقد تستعمل في يوم الجمعة. في الروايات استعملت الجمعة في الأسبوع كما في هذه الرواية، أو بعده من أيام الجمعة أي من أيام الأسبوع. ولكن فقه الرضا لم يثبت كونه كتاب رواية كتاب حديث فضلا عن اعتباره. المسألة الثانية: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة. أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل. الكلام في هذه المسألة يقع في عدة جهات. الجهة الأولى القول بمشروعية تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس هو قول المشهور، وذكر صاحب الأحاديث أنه لم ينقل فيه خلاف عن أحد، ولكن جمع من الأعلام كالسيد الخوي والسيد السيستاني ناقشوا في مشروعية تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس لمن يعلم أو يخاف أن لا يجد الماء في يوم الجمعة، وذلك لأن ما دل على ذلك روايات ضعيفة، أولها رواية ما في فقه الرضا: وإن كنت مسافرا وتخاف عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس. وقد ذكرنا أن ما في فقه الرضا لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها. الثاني مرسلة محمد بن الحسين ابن الخطاب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لأصحابه: إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد. فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة. وهذه الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. الثالث ما رواه الكليمي والصدوق والشيخ في الكافي والتهذيب، نقل عن الحسين بن موسى عليه السلام، الحسين بن موسى بن جعفر، عن أمه وأم أحمد بن موسى المدفون بشيراز عليه السلام، قالت أم الحسين وأم أحمد قالت زوجتان للإمام الكاظم عليه السلام قالت: كنا مع أبي الحسن الكاظم عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس اغتسل اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة. في كتاب من لا يحضر الفقيه يروي عن الحسن بن موسى بن جعفر عليه السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى عليه السلام إلى آخر الرواية. يقول السيد الخوئي: أما الحسين بن موسى مهمل لم يرد ذكره في الرجال، وأما الحسن بن موسى فمجهول الحال، فهو مجهول لم يثبت وثاقته. مضافا إلى أن أم الحسين بن موسى أو الحسن بن موسى من هي؟ أم أحمد بن موسى عليه السلام من هي؟ هل هما ثقتان أزواج الأئمة؟ لم يثبت كونهن ثقات إلا ما خرج بالدليل. فهذه الرواية أيضا ضعيفة. نعم لا بأس بغسل الجمعة في يوم الخميس لمن لا يجد الماء في يوم الجمعة رجاء، ولكن لا يكتفي به عن الوضوء. فإذا نحن وافقنا السيد الخوي والسيد السيستاني في الإشكال على مشروعية تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس. الجهة الثانية: صاحب العروة قال بجواز التقديم في ليلة الجمعة، مع أن هذه الروايات كانت واردة في تقديم غسل الجمعة في يوم الخميس. فقد يقال بأن منشأ التعميم أن الليلة أقرب، ليلة الجمعة أقرب إلى يوم الجمعة من يوم الخميس، وهذا هذه الاستحسانات لا اعتبار بها، لعل الشارع يريد الغوص في النهار لا في الليل. وقد يقال بأنه مقتضى الاستصحاب، استصحاب بقاء استحباب تقديم الغسل في يوم الخميس لمن خاف فقدان الماء في يوم الجمعة. يوم الخميس كنا نخاف أو نعلم بعدم وجود الماء يوم الجمعة، فاستحب في حقنا بناء على مسلك المشهور تقديم غسل الجمعة، فنستصحب ذلك إلى الليل. يرد على هذا الاستصحاب إشكالان. الإشكال الأول أنه استصحاب في الشبهات الحكمية، وهذا محل خلاف، وإن كان المشهور يرون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن جمع من الأعلام كالسيد الخنساري صاحب جامع المدارك والسيد الزنجاني يستشكلان على إجراء الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا، وبعض الأعلام كالسيد الخوئي وفاقا للمحقق النراقي يستشكلون في إجراء الاستصحاب في بقاء أحكام في الشبهات الحكمية دون استصحاب عدم الحكم، لابتلاء استصحاب بقاء الحكم الوجودي بمعارضة استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد، وتوضيحه في محله. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي، ونحن ذكرنا هذا في الأصول، أنه إنما يفيد استصحاب الحكم بالنسبة إلى متعلقه، ولا يجوز إسراء حكم متعلقه إلى متعلق آخر. فإذن لو ورد في الخطاب الزمان قيدا في المتعلق، مثلا تعلق الأمر بالغسل في يوم الخميس، الغسل في يوم الخميس عند خوف فقد الماء مستحب، استصحب ما يخالف، أما كيف تستصحب؟ استصحب بقاء استحباب غسل الغسل في يوم الخميس، هذا لا يثبت استحباب الغسل في ليلة الجمعة، اختلف المتعلقان. إذا كان الزمان قيدا للمتعلق فأنت لابد أن تتحفظ على هذا القيد في المتعلق، لماذا تلغيه؟ إن كان الزمان ظرفا لثبوت الحكم لطبيعي الغسل، إذا كان يوم الخميس فاغتسل إذا خفت من فقد الماء يوم الجمعة ما يخالف. تقول حينما كان يوم الخميس كان يستحب لي الغسل، أو فقل عنوان غسل الجمعة فإنه عنوان قصدي، عنوان غسل الجمعة عنوان قصدي، كان يستحب لي هذا العنوان الخاص في يوم الخميس، كان يستحب ماذا؟ طبيعي غسل الجمعة، يعني طبيعي الغسل المنوي به غسل الجمعة. ففي ليلة الجمعة استصحب استحباب هذا الطبيعي لا بأس. أما إذا كان الزمان قيدا في متعلق الاستحباب، غسل يوم الجمعة، عفوا غسل الجمعة، هذا العنوان الخاص، غسل الجمعة في يوم الخميس مستحب لمن خاف فقد الماء في يوم الجمعة، استصحب ما يخالف، أما لابد أن تستصحب بقاء استحباب غسل الجمعة في يوم الخميس. كيف تثبت بذلك استحباب غسل الجمعة في غير يوم الخميس، أي في ليلة الجمعة؟ نحن كنا نذكر هذا الإشكال كثيرا، مثلا حتى بالنسبة إلى استصحاب الوجوب، مثلا أنت تعلم بوجوب غسل الجمعة قبل الزوال، لكن لا تعلم قبل الزوال قيد في المتعلق أو ظرف لثبوت الحكم، يعني هل قال الشارع بناء على الوجوب؟ أتكلم لأنه يتضح المسألة أكثر. هل الشارع قال غسل الجمعة قبل الزوال واجب، أو قال غسل الجمعة واجب قبل الزوال؟ إذا قال الشارع غسل الجمعة قبل الزوال واجب، فالمتعلق ليس طبيعي غسل الجمعة، غسل الجمعة قبل الزوال، الجلوس في المسجد قبل الزوال واجب، أنت تستصحب بقاء وجوب الجلوس في المسجد إلى ما بعد الزوال، هذا ليس صحيحا، لأن المتعلق هو الجلوس في المسجد قبل الزوال، أنت تستصحب الوجوب لإثبات وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال، هذا إسراء الحكم من متعلق إلى متعلق آخر، من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا ليس استصحابا، بخلاف ما إذا أحرزنا أن الشارع قال غسل الجمعة واجب، ولا ندري هل قال بعد ذلك غسل الجمعة واجب قبل الزوال أو كان مطلقا، إن كان مطلقا فالوجوب باق بعد الزوال، ولكن على أي حال سواء كان الوجوب مقيدا قبل الزوال أو مطلقا، المتعلق هو طبيعي غسل الجمعة لا غسل الجمعة قبل الزوال، هنا يصح الاستصحاب بناء على الاستصحاب في شبهات الحكمية. هكذا كنا نقول. ثم في هذه الدورة الثانية من الأصول تغيرت فكرتنا، فقلنا بأن العرف كما في الموضوع الخارجي لا يلحظ عنوان موضوع الجعل، وإنما يوسع فيلحظ المعروض العرفي للحكم. مثلا لعل الشارع قال الماء المتغير نجس، هذا الماء زال تغيره، فليس ماء متغيرا، لكن العرف يقول المعروض للنجاسة عرفا في زمان التغير ماذا كان؟ ذات الماء، والتغير كان حيثية تعليلية لعروض النجاسة على ذات الماء. وإن قال الشارع الماء المتغير نجس، مو مهم، فإذا نعلم بحدوث النجاسة لذات الماء حين تغيره، فيجعل التغير ظرفا لعروض النجاسة على ذات الماء، ولا ندري هل التغير علة محدثة ولا يتوقف بقاء النجاسة على بقاء التغير، أو أنه علة مبغية فتزول النجاسة بزوال التغير، عند الشك نستصب بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيره. فليس المدار على معروض الجعل، وإنما المدار على معروض الحكم عرفا لا موضوع الجعل، وقد اتفق المتأخرون على ذلك أن الموضوع في الاستصاب هو الموضوع بالنظر العرفي، يعني معروض الحكم بالنظر العرفي لا موضوع الجعل في خطاب الشارع. أنا حاولت أن أعمم هذا المطلب إلى المتعلق، فقلت بأنه حتى لو قال الشارع غسل الجمعة قبل الزوال واجب، أنا أقول لا أدري بذلك، لو كنت أدري لما وصلت النوبة إلى الاستصحاب. لا أدري هل قال الشارع غسل الجمعة واجب أو قال غسل الجمعة قبل الزوال واجب، ولكن أنا أقول لا علاقة لي بمتعلق الجعل. أنا أقول العرف يرى صحة التعبير بأن غسل الجمعة كان واجبا قبل الزوال، حتى لو قال الشارع غسل الجمعة قبل الزوال واجب مثلا، أو الجلوس في المسجد قبل الزوال واجب. أنا أبدل القيد المأخوذ في موضوع الجهل إلى الظرف لثبوت الحكم، لعروض الحكم على هذا المتعلق، والعرف لا يأبى عن ذلك، يقول نعم صحيح أنت كنت على يقين من أن غسل الجمعة كان واجبا قبل الزوال، وجوب الجلوس في المسجد كان واجبا قبل الزوال، حتى لو كان حكم الواقعي والجعل الواقعي هو هكذا، الغسل قبل الزوال واجب، الجلوس في المسجد قبل الزوال واجب. لكن أنا أقول صادق أن أعبر بأن الغسل كان واجبا قبل الزوال، الجلوس في المسجد كان واجبا قبل الزوال، فأستصحب ذلك. أما السيد الخوئي الذي يعارض الاستصحاب في الشبهات الحكمية بشتى أساليب معارضة، لكنها معارضة سلمية بشتى أساليب المعارضة، لا يكتفي بالإشكال العام في الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بل حتى يذكر إشكالات غير الإشكال العام. هذا الإشكال لم أرى أنه ذكره في الأصول، نحن ذكرنا في الأصول وعدلنا عنه، لكن هنا جاء بهذا الإشكال، قال من أين تقول أن استحباب غسل للجمعة في يوم الخميس، يوم الخميس ظرف للحكم، فلعله قيد للمتعلق، فلعل الموضوع في الجعل المتعلق للجعل هو غسل الجمعة في يوم الخميس مستحب. نقول يا سيدنا الخوي أنت تريد أن تمنع من الاستصحاب، تقول هو بقاء هذا الاستصحاب لا يثبت استحباب فعل آخر وهو غسل الجمعة في ليلة الجمعة، لكن العرف يرى أن التعبير بأن غسل الجمعة كان مستحبا في يوم الخميس يرى صحة هذا التعبير، ولا يكتفي بما هو متعلق للجعل أو موضوع للجعل في لسان الخطاب. فلأجل ذلك لا مانع من إجراء الاستصحاب لولا منعنا من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. التدقيق العقلي لا اعتبار به، والمهم التدقيق العرفي. بقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.